أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى أن ما أفاده المشهور من أن العلم بموضوع التكليف لابد أن يكون علما بتمام الموضوع حتى يكون منجزا، وهذا ما ينطبق على طرفي العلم الإيمان ولا ينطبق على المناقض أحد الطرفين في البيت. قلنا بأن هذا الكلام إنما يتم ويلتزم به بحدود الأحكام التكليفية، حيث أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين لا يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة للحكم بوجوب الاجتناب وبحرمة مساورة حينئذ المناق فيها، وإنما يكون علما بجزء الموضوع فيها، أنه تمام الموضوع أن يلاقي مثلا أحد الطرفين أن يكون هذا الطرف معلوم النجاسة، وهذا حينئذ لا يحرزه لنا العلم الإجمالي في البيان، غاية ما يحرزه نجاسة أحد الطرفين وليست نجاسة الملاقى بالخصوص في البيان. ونجاسة أحد الطرفين العلم الإجمالي نجاسة أحد الطرفين لا يكفي للحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى في البيان كما طبعا. وأما بالنسبة للحكم الوضعي اللي هو حرمة التوضي منه، مش حرمة الشرب، حرمة التوضي اللي هو الحكم الوضعي على صحة التوضي في البيت، أو مثلا عدم جواز لبسه في الصلاة كما لو كان ساترا لباسا ولاقى أحد الطرفين في البيت، هذا الحكم الوضعي بعدم جواز اللبس، بعدم يعني هذه الأحكام الوضعية هذه قلنا بأنها يكون العلم الإجمالي لنجاسة أحد الإنائين علم بتمام التكليف يعني بتمام موضوع الحكم الوضعي، وإن لم يكن علما بتمام موضوع الحكم التكليفي بالنسبة للملاق، لكنه علم بتمام موضوع الحكم الوضعي حينئذ في البيت، فيكون حينئذ منجزا. وذلك على أساس النقطة التي أشرنا لها، وهي أن الحرمة الوضعية مش مثل الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية اللي بترجع إلى مانعية الصلاة في اللباس أو عدم صحة التوضي مثلا بهذا الماء، هذه الحرمة الوضعية من مانعية أو شرطية أو شيء، وليست الحرمة الوضعية بمعنى من تلك المعاني. طيب، هذه الحرمة الوضعية لا تقاس بالحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية مناطة بوجود حينئذ النجس واقعا، وأنه مع عدم وجود النجس ما في عندنا حرمة فعلية حينئذ في البيت، لنقطة ثبوتية، لنقطة إثباتية صغيرة، لنقطة ما. وأما الحرمة الوضعية لا، هذه الحرمة كما أشرنا هي قد انتزعت أو أخذت من تقيد الواجب وتضيق الواجب من رأس بخصوص مثلا الصلاة عن طهارة فيها أو الصلاة عن لباس غير نجس وقت بده يصلي الواحد، من شرائط صحة الصلاة هو أن يكون اللباس طاهر، باعتبار أن نجاسة الثوب يكون أو نجاسة الساتر بعبارة أصح يكون مانعا حينئذ من صحة الصلاة في مثل هذا. هذه المانعية هي مانعية فعلية بفعلية التكليف في البيت، فعلية الواجب، مش أنها تكون هنالك مانعية تتحقق حينما يكون هنالك في نجس واقعا أصاب ذلك الثوب فتتحقق المانعية، أفيش ما فيش عندنا مانعية، لا، هذه المانعية حينئذ مصحوبة ومرافقة حينئذ لذلك الواجب، وفعلية بفعلية ذلك الواجب، لا أنه حينما يتحقق النجس يكتب لها الفعلية وإلا لا تكون فعلية، بل هي فعلية حتى إذا ما تحقق النجس خارجا، لكن هنالك في الثوب مثلا أو في الماء لا يكون عندنا حرمة وضعية غير تلك الحرمة التي كانت ثابتة من رأس، بل هي عين تلك الحرمة التي كانت ثابتة من رأس فيها. هذا حاصل النقطة التي أشار لها سيد الشيخ. فينبغي التمييز والتفريق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. في الحرمة التكليفية للملاقي لا يكون العلم الإجمالي من جهة أحد الطرفين علما بتمام التكليف صح، واما بالنسبه للحرمه الوضعيه مثل حرمه التوضي وعدم صحته او عدم جواز لبسه في الصلاه، هذه الحرمه فعليتها قبل حينئذ ان يتحقق النجس خارجا، قبل احراز حينئذ ان المنقب قد وقع حينئذ مع ذلك النجس في الحي، وذلك بالنقطه التي اشرنا. هذا له اثاره في مطلبنا وله اثاره في مجالات مختلفه. أنا فقط حبيت أن آتي لكم من تعليق السيد الشهيد رحمة الله عليه على منهاج السيد الحكيم بمسألة نحن نوضح هذه المسألة، والتي يقول فيها السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول: فإن كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال أو بوجوب إلى آخره، بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي فيها. توضيح المثل، لو شخص كان محدث بالجنابة قام صلى صلاة الصبح مثلا، بعد ما صلى شك بأنه هو اغتسل أو ما اغتسل، الاستصحاب شو بيقول؟ عدم كان وما كانش، عدم النعت، عدم الغسل بنحو عدم النعت، لا في عدم اذى هون، كان وما كانش مغتسل، احدث وما اغتسل، وهلا يشك بعد الصلاه المغتسل ولا لا، فنستصحب شو عدم الاغتسال فيها. لكن التفتوا، اذا مره بيكون شكه قبل ما يصلي ومره بعد ما صلي، اذا قبل ما يصلي فاذا الشك قبل الفراغ، اذا كان قبل الفراغ في البين فساعتها يجب على انه يرجع يغتسل. اما بعد ما صلى الظهر فهو صح في يعني شكه بينحل الى شكين، الشك اصلا اساسا هو صلى اغتسل ولا لا، والشك الاخر انه اغتسل ولا صلاه الظهر او الصبح صحيحه ولا لا، يحكم بصحه صلاه الصبح. بلى قد اغتسلت بالنسبه لشغل صلاه الصبح، وبهالمقدار في عندنا فراغ فتجي قاعه الفراغ، بس بالنسبه للصلوات الاتيه من الظاهر والعصر والمغرب والعشاء والى اخره، لا ما فيش عندك فراغ منها. فمن جهه يحكم بانه لم يغتسل فيجب عليه الغسل للصلوات الاتيه، ومن جهه ثانيه يحكم بصحه صلاه الصبح التي اتى بها وفرغ عنها ثم حينئذ شك فيها. هلا هنا يعني في تفصيل في البين بهذه المساله، لانه هذه المساله إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته ويغتسل للأعمال الآتية. ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطل ووجب الغسل له، فضلا عما إذا كان الشك قبل شو الصلاة، لا بد يغتسل لأنه قاعة الفراغ لا منطقة قدر لها في البيت. هون إجا تفريع من بعضهم كالسيد الخوئي وإلى آخره، وأشار له الشك تارة يكون التفاته إلى نفسه في أثناء الوقت وبقرة بعض الوقت، بعض الوقت في عندك قعدة الحيلولي وإلى آخره، شو بقى؟ إذا كان الالتفات في أثناء الوقت. واضح، مرة بيكون أحدث من أصغر. يعني هو صلى الصبح. واضح. بعد ما صلى تارة أحدث من الأصغر وأخرى لم يحدث من الأصغر. إذا أحدث بالأصغر ثم شك بأنه اغتسل وصلى الصبح أو لا، اغتسل وصلى الصبح أو أنه لم يغتسل في البيت، تارة يكون قد أحدث وأخرى لا يكون قد أحدث. إذا كان قد أحدث إيه بالأصغر شو هو عميل أمديوان قبل الصلاة. فإن كان قد أحدث بالأصغر بيحصل عنده علم إجمالي إما بوجوب الغسل، ليش؟ لأنه هو لا يخلو حسب الواقع، إما أنه قد اغتسل فهلا هو مش مجدي في عليه بس حدث أصغر فواجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، لأنه حدث الأصغر حصل بعد الصلاة، وإما أنه ما اغتسل فيجب عليه شو الغسل ويغني الغسل التالي حينئذ عن الوضوء في البحر. فيعلم اجمالا اما بوجوب الغسل للصلوات الاتيه او بوجوب الوضوء فيها. علم اجمالي له طرفين، يكون المؤمن يجلس في كلا الطرفين بيتعارض ساقط ونصل الى منجزيه العلم الاجمالي فيها.
احد الطرفين مش واقع.
كيف مش واقع؟
يعني علم وجوب الوضوء علم واقع، بس علم وجوب الغسل بناء على قاعده مش بناء على
لا، اذا كان الوضوء اذا ما كانش مختص، اذا ما كانش مختص، اذا ما كان مختص بده وضوء، اذا ما كان مختص بده وضوء شيء. الحدث الاصغر ضمن ما بدوش وضوء، بده وضوء شيء. هالقد كان فهذا اذا كان قد احدث بالاصغر، وان لم يحدث بالاصغر فبتيجي وكان التفاتي بعد الصلاه فبيجي التفصيل اللي اشار له السيد الشهيد رحمه الله عليه. عنده كلام انه حتى ولو لم يحدث بالاصغر، يعني حتى لو لم يحدث بالاصغر هذا العلم الاجمالي يتشكل له، واضح؟ وهو انه لو يعني هكذا هلا قام صلى هو صلاه الصبح، كان مجنب صلى صلاه الصبح، بعد الصلاه التفت، يعني انا اغتسلت ولا ما اغتسلت؟ مجرد التفاته هيدي في الوقت مش خارج الوقت، في عندك قاعده الحيلولي مطلب اخر، خلينا داخل الوقت. التفت بعد ما فرغ من الصلاه انه قد اغتسل او لا، واضح؟ حتى ولو لم يحدث بالاصغر في أمه يتشكل له العلم الاجمالي، بان لو كان قد احدث بالاصغر، لو كان قد احدث بالاصغر انه يجب عليه اما الغسل للصلوات الاتيه او وجوب الوضوء فيها. ليه؟ لمساله هيدي شرطيه الوضوء وشرطيه الطهاره الحدثيه في ماذا؟ في الصلاه. من اي ناحيه؟ من ناحيه ان هذا الطرف سوف يكون حينئذ طرفا لعلم اجمالي منجز، لانه احنا ما عم نحكي بحكم تكليفي فقط عم نحكي بحكم وضعي وهو شرطيه الطهاره في الصلاه. ويكفي في تشكل هذا العلم الاجمالي، يكفي في تشكل هذا العلم الاجمالي مش ان يخطر بباله، حتى لو لم يخطر بباله حينئذ المكلف ذلك، يكفي حينئذ هو انه لو احدث بالاصغر فسوف يكون عنده علم اجمالي، اما انه مغتسل فهلا يجب عليه الوضوء، او انه ليس بمغتسل في البيت فيجب عليه الغسل ويغني عن ماذا؟ عن الوضوء بالنسبه للصلوات الاتي. فيكون عنده علم اجمالي بطرفين حينئذ ينجزه ما نفس العلم الاجمالي، حيث ان المؤمن يجلس في كلا الطرفين ويؤدي جريانه في الطرفين الى الترخيص في المخالفه القطعيه، بيتعارض ويتساقط ونصل الى نجزه العلم الاجمالي فيها. هاي النقطة اللي بده يقولها السيد الشهيد رحمة الله عليه. التحقيق أن يقال أن التفاته إلى نفسه إما أن يكون في داخل الوقت أو في خارجه، فإن كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر، هذا اللي بحكي مثل السيد الخوئي وحتى السيد حكيم يمكن بشرح العروي على ما بذكر بالمستمسك. إن كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال وإعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية فيها، فيتعين عليه الاحتياط بالجمع بينهما. بل وكذلك لو لم يحدث، يعني لو لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة على بعض مبانينا في العلم الإجمالي. ما هو المبنى؟ وهو المبنى الذي يرى أن منجزية العلم الإجمالي للحكم الوضعي يكون حينئذ أن هذه المنجزية ثابتة حتى ولو لم تكن كل أطراف الموضوع حينئذ مستائمة فيها. ليه؟ لأن الحكم الوضعي وهو شرطية مثلا الطهارة الحدثية في الصلاة، هذه الشرطية مش مناطة حينئذ بحصول مثلا النجس في باب مثلا في باب الملاقاة مع أحد طرفي العلم الإجمالي، أو لا، شرطية الوضوء بالنسبة للصلاة في البين، ووجوب الوضوء بعبارة أصح وجوب الوضع وليس الوجوب التكليفي بالنسبة للوضوء اللي بيرجع إلى شرطية الوضوء والطهارة الحدثية في الصلاة، ليست مناطة بأن يكون هنالك حدث بالفعل، حتى ولو لم يكن هنالك حدث بالفعل حينئذ في عندنا ضابطة كلية وهو أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأنه يجب الوضوء لأجل الصلاة حينئذ في البين. تفصيل لهذا البحث. وعلى هذا حينئذ الأساس يبنى في المقام على تشكل مثل هذا العلم الإجمالي، لأنه هو على كل حال لا يخفى إما أنه قد أحدث بالأكبر في البيت واضح وهو ما اكتسب، فيجب عليه حينئذ الغسل وإعادة الصلوات التي أتاها بناء على صالة الصحة أو قاعدة الفراغ في البحث. وإما أنه شو لم مش أنه لم يحدث أحدث لك ولكنه قد اغتسل في البيت، فالآن قطع متعين عليه حينئذ وجوب الوضوء في البيت. للعلم الإجمالي اللي ألفه السيد الحكيم رحمة الله عليه، كان عم يحاول السيد الحكيم أن يجعل تفهم كان السيد الحكيم عم يحاول أن يجعل قاعدة الفراغ بمنأى عن المعارض في البيت. كيف بده يصير قاعدة الفراغ منأى عن المعارض؟ لأنه شككنا بأنه أتى بالغسل ولا لا في أثناء الصلاة أو قبل الشروع في الصلاة، هيدا الشك قبل الفراغ، فحينئذ شو قاعة الفراغ بتجريش وإنما عندك الاستصحاب في البيت. إذا كان الشك بعد الفراغ في البيت قاعة الفراغ حينئذ تجري وما في إلى معارض في البيت. من هنا صاروا إلى فرض المعارض له. كيف أنا نفرض للمعارض؟ وذلك بأن يكون هنالك حدث أصغر بعد الصلاة يمكن في أثناء الوقت في البيت، ليس لأنه ساعتها رح يتشكل عندنا علم إجمالي، ليس لأنه لا يخرج الواقع إما أنه اغتسل أو ما اغتسل. إذا اغتسل وقد أحدث بالأصغر فيجب عليه الوضوء للصلوات الأكل، وإن كان لم يغتسل بحسب الواقع فكان يجب عليه الغسل وإعادة الصلوات التي أتى بها استنادا إلى قاعدة الفراغ في البحث. فساعة المؤمن يجري عن وجوب الغسل وإعادة الصلوات اللي مضت من براءة ومن قاعدة فراغ وإلى آخره، وبيجري عندنا المؤمن عن وجوب الوضوء للصلوات الآتية في البحث، ويؤدي جرانا في الطرفين الى الترخيص في المخالفه القطعيه، بيتعرض لصافته ونصل الى منجزيه العلم الاجمالي. هون الفذك اللي بده يوصل له السيد الشهيد رحمه الله عليه، وهو ان المعارضه وسقوط الاصل المؤمن عن المنجزيه، هذه المعارضه تتم وتلتئم حتى ولو لم يحدث بالاصغر بعد الاتيان بصلاه الظهر داخل الوقت مش خارج الوقت، حتى ولو لم يحدث به حتى ولو لم يحدث به الأصغر. ليه؟ لأنه يتشكل له مثل هذا العلم الإجمالي من رأس، هو بعد أن أتى بصلاة الصبح أو الظهر أتى بتلك الصلاة، لو أحدثت بالأصغر هيك رح يحصل عنه واضح، سوف يحصل لي العلم الإجمالي، إما لأنه إما مغتسل فوجب علي الوضوء وللصلوات الآتية في البين. ليش يجب الوضوء وجوبا وضعيا ووجوبا شرطيا في البين؟ من باب شرطية حينئذ الطهارة الحدثية بالنسبة للصلوات الآتية. وإن لم أكن حينئذ قد اغتسلت فواجب علي الغسل وإعادة الصلوات التي أتيت فيها استنادا مثلا إلى أصالة الصحة اللي هي قاعدة الفراغ. أصالة الصحة في فعل النفس اللي هي قاعدة الفراغ بعبارة أخرى في البحث، واللي بيضبط حينئذ حق الفرق. فهنا تجري الأصل المؤمن عن الغسل في البحث والأصل المؤمن عن شو عن وجوب الوضوء بيتعارضوا وبيتساقط حتى ولو لم يكن قد أحدث بالأصح. يعني شو بدي أقول السيد الشهيد؟ بدي أقول السيد الشهيد أن قاعدة الفراغ سوف تدخل في حلبة المعارضة مع أصل مؤمن لطرف آخر من أطراف علم إجمالي مشكل. ليش؟ لأنه بحسب الواقع لا يخلو إما أنه مغتسل أو ليس بمغتسل. إذا اغتسل واجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، إن لم يكن مغتسل واجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة التي استند فيها لقاعدة الفراغ. هذه قاعدة الفراغ التي استند إليها لتصحيح صلاته، بلى قد اغتسل حتى يصحح تلك الصلاة التي فرغ عنها، تدخل في حلبة المعارضة مع أصل المؤمن عن وجوب الوضوء لطهارة وجوب الوضوء أو فقل وجوب الطهارة الحدثية لصلوات آتية. طيب هذا فرع يكون قد أحدث بالأصغر، يقول السيد الشهيد لا يشترط. ليش؟ لأن شرطية الطهارة الحدثية بالنسبة للصلاة هذه شرطية مش متفرعة على حصولها، في حدث في شرطية، إذا ما في حدث في شرطية. لا، هذه الشرطية حاصلة وثابتة قبل حصول الحدث، حتى إذا ما أحدث ما تتحقق عندنا شرطية ووجوب وضوء وضعي يعني ذلك الوجوب الذي كان ثابتا من الأصل، هو عن ذلك الوجوب الذي ينتزع من تقيد الواجب بكونه عن طهارة حدثية، الذي ينتزع عن تقيد الساتر أن لا يكون مثلا نجسا بالنجاسة الخبثية في البيت وهكذا. وإذا هو منظور السيد الشهيد من مثل هذه العبارة التي قال فيها فيتعوى كبل، وكذلك حتى لو لم يحدث بالأضر بعد الصلاة على بعض مبانين في العلم الإجمالي، والتي هي نظر فيها إلى هذا المطلب فيها. هذا اللي أريد أن أقوله. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس حينئذ العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي سوف يكون منجزا، منجزا لماذا؟ للملاقي. لكن شو بنجز بالنسبة للملاقي؟ فقط وفقط الآثار الوضعية دون الآثار التكليفية في الآثار الوضعية من حرمة لبسه في الصلاة، من عدم صحة وعدم جواز التوضي به وضعا، هيدي الأشياء أكثر من هذا حينئذ لا يكون في البحث. لا، لأن المؤمن حينئذ سوف يجري فيه، ويجري المؤمن في الطرف الآخر يعني الإناء الغربي، لأن الثوب الثوب قد لاقى حينئذ أو الماء اللي بدك تتوضى فيه الملاقي سواء كان ثوبا أو كان ماء اللي بدك تتوضى فيه قد لاقى الإناء الشرقي، فيحصل لك حينئذ العلم الإجمالي بنجاسة، مش العلم الكليني اللي حنفهمه، لا، يحصل لك العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي. إن كان النجس الإناء الشرقي فالملاقي حينئذ صار شو؟ نجس فيه، واضح؟ فبدك تجر المؤمن أنت عنه، المؤمن عنه مش بلحاظ الحكم التكليفي حتى يدعى بأن العلم الإجمالي كما ادعاه المشهور أن العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي لا يكون علما بتمام الموضوع بالنسبة لحرمة الملاقي، الحرمة التكليفية، لا، إنما الكلام فقط وفقط بالحرمة الوضعية يعني من حيث المانعية ومن حيث الشرطية الطهارة بأن تكون عن ماء طاهر حينئذ في البيت. يجري المؤمن حينئذ عن تلك الآثار الوضعية للملاقي مع جريان المؤمن عن الآثار الوضعية بالنسبة للإناء الغربي في البيت اللي هو الطرف الملاقى في ذلك، وبيتعارض ساقط ونصل إلى هنا جزية العلم الإجمالي مش فقط لطرفيه وهو نجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، لا، لطرفيه بلحاظ الآثار الوضعية والتكليفية، وللملاقي لأحد طرفيه بلحاظ فقط وفقط الآثار الوضعية حينئذ ليس إلا دون التكليفية، باعتبار أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يكون علما بتمام موضوع الأثر الوضعي والحكم الوضعي بالنسبة للملاقي دون الآثار التكليفية. ليش؟ لأنه يكون علما بجزء الموضوع، لأنه علم بتمام الموضوع فيه. هذا حاصل النقطة التي يريد أن نصل لها السيد الشهيد. وبالتالي لا نحتاج إلى العلم الإجمالي الثاني لح يجي من شكل فينا بالعلم الإجمالي الأول أن ننجز الملاقي، بس التنجيز الملاقي فقط وفقط يضيق بلحاظ الآثار الوضعية ولا يشمل حينئذ الآثار التكليفية في البين، لأنه علم تمام الموضوع بلحاظ الآثار الوضعية متفق. ونقطة ذلك مرتبطة بهذا الذي أشرنا له، وهو أن الحرمة التكليفية هي مناطة، فعلية الحرمة التكليفية مناطة بوجود النجس، وأما الحرمة الوضعية لا، مش مناطة، وإنما احصلنا على الحرمة الوضعية من تقيد حينئذ الواجب، ولما كان الواجب فعليا من رأس فكانت هذه الحرمة الفعلية من رأس، حتى إذا ما تحققت النجاسة بالنسبة للثوب مش بتحصل عندنا حرمة وضعية ومانعية انحلالية فعلا الآن غير تلك المانعية التي حصلت من رأس، بل هي عين تلك المانعية في البيان. هذا تماما في هذه الجهة مع بعض القلقلات تأتي إن شاء الله.